مأرب هي آخر منطقة احتضنت الأحرار الحاربين والشاردين من الميليشيا الحوثي، وهي إن شاء الله منطلق لتحرير اليمن كلها. لكن عندما تشوف اللي حولك من أبطال تحس وتشعر بالأمان. عندك الوجاهات، المشايخ، الطلاب، كلهم في مأرب، وما هم مستسلمين إنه في هذا خلاص، ما بيخططوا إلى التحرير إن شاء الله. أول ما فعلنا الصورة وانتشرت الصورة، وصلت فعلا تهديدات بالقتل وكذا،
هددتك بالتصفية؟
أيوة وصلت لي كثير من الرسائل بالصوت والصورة. إذا لم تكسر صنميات هذا فيحاسبك الله، يعني كان يقول لي هصوتك، قلت لا، قال الحمد لله.
في شخصية معينة قلدتها وشعرت فعلا أنها سكنت داخلك؟
يمكن أكثر شيء علي عبد الله صالح الله يرحمه، يمكن لأنه كان كاريزما قوية، أنه لا خير لليمنيين ولا خلاص من هذه الميليشيا الكهنوتية الإجرامية إلا باتفاقكم وتوحد صفوفكم.
متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست يمان. ضيفنا اليوم فنان متميز بحضوره في الساحة الوطنية، يتفاعل مع الأحداث لحظة بلحظة. سجل حضوره في تقليد الشخصيات وتقمصها، لديه أكثر من 250 شخصية ظهر بها مؤخرا من فنانين وشخصيات سياسية وغيرها من القادة السياسيين وما إلى ذلك. أرجو أن ترحبوا معي بالأستاذ محمد الحاوري. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
يا مرحبا بك.
شكرا لتلبية الدعوة.
واجبي، ولو أننا فلت الجمهور.
قطعت مسافة طويلة من مأرب وصولا للرياض.
تستاهل، برنامجك رائع وأسلوبك أيضا.
يا حبيبي، بس في السؤال، ليش متمسك في مأرب؟
لأني بلادنا، احنا في اليمن ما عندي سوية. انت هنا في عملك؟
لا اقصد، ليش مش منطقة ثانية؟
اين مثلا؟
سيئون، مكلا، عدن.
لانه مأرب هي اخر منطقة احتضنت الاحرار الحاربين والشاردين من الميليشيا الحوثي، وهي ان شاء الله منطلق لتحرير اليمن كلها. فانا سرت بين اخوتي واصحابي، وبعد ان استشهد كثير من زملائي وطلابي تمام، وجرح كثير منهم من هذا المناطق، في مأرب، في الفرضة، في، وخرجت عندهم بينهم، أقل شيء يتكلم بلسان حالهم.
برضه مش القات مؤثر يعني؟
واحد من الأسباب صحيح.
إيش هي أركان التخزين؟
هذا الله يرحمه الدكتور محمد عبد الله الحاوري. كان مؤلف عدة كتب، وبعدين ألف القاتو شجونة.
الله.
وبعدين قال أركان القات ستة.
وهي
أولا قال الغصن، الغصن الحالي يعني
الحاجة.
أول شيء قال أيها الغداء، الغداء الجيد، وبعد ذكر يعني أيش الغداء، الفحسها سلته، هذا
أنواع الغداء الجيد، ذكر أنواع الغداء الجيد.
أيوة، وبعدين قال الغصن،
الغصن
وذكر فيه ما هو القاتل،
أنواع القاتل الحلو. أيوة.
وبعدين ذكر فيه المكان المرتفع عليه الطيرمانة أو المكان العالي
عشان تذكي صح.
أيوة، بتشوف المنظر. بعدين ذكر الصديق أو رفيق المجلس. أيوة. أيوة. وبعدين الماء البخر، هذا آخر ركن من أركان القات،
ملتزم فيها.
في نواقض، قال نواقض القات ستة أيضا.
إيش هي؟
قال البنطلون. الله يرحمه. قال الريحان أو العضر، قال هذا يخرب لك الجهاز
فعلا.
قال أشانني، معروف أشانني ده شيء هواء من الطاقة ولا.
صحيح.
أيوة،
يجيب صداع.
أيوة، العيال الصغار إذا لعبوا جنبك. أيوة، هذا اللي يذكر. الله يرحمه، ايش دخلتك في موضوع قاطع؟ صح أني واحدة من،
بس أعتقد واحدة من أهم الأسباب اللي تخليك متمسك في تبقى في الداخل،
يمكن لأنه ابتلينا احنا كشعب كامل، وأنا أيضا واحد من اللي ابتليت بولاعة القتل.
له الناس يقولوا أنه محمد الحاوري يعني جمهور، كثير من جمهورك يعتبرك مدفع الجمهورية، وأنه إصرارك ومواجهتك الحوثي قد يعني وجودك في مأرب وهي على خطوط النار يعني أصبحت قد يشكل خطر على حياتك. بس من هذا المبدأ، هل فعلا تشعر بالخطر أنت بوجودك في مأرب؟
بالعكس، مأرب بعد أن تحررت تعتبر من أمن المناطق، وإذا أصابنا شيء فلسنا يا أخي خير من الذي قد رحلوا يعني. وما بش الأبطال كلهم وأنبل من في اليمن موجودين هناك. والنظرة على أن مارب خطر صح، أنه في قريبين حتى أن احنا قريبين من التماس، لكن لكن عندما تشوف اللي حولك من أبطال تحس وتشعر بالأمان. عندك الوجاهات، المشايخ، الطلاب كلهم في مارب، وما هم مستسلمين أنهم في هذا خلاص ما بيخططوا إلى التحرير إن شاء الله. كل واحد يعود إلى منطقته.
مجالستي لك خلال فترة بسيطة وجدت القرب الكبير من الوالد، حتى أنه قبل ما نبدأ نصور البودكاست اتصلت عليه. شي تحكي لي علاقتك بالوالد، إيش السر في هذا؟ لأنه كثير من الناس اللي سألتهم في محيطك مصرين على أنه يسأل على الأستاذ محمد على علاقته في الوالد، سر هذا الارتباط الكبير برغم أنه ما زال في يعني أنت في منطقة هو في منطقة.
أبي سبب وجودي في الحياة هذه تكفي. أيضا الارتباط به كبير، لأنه بعد ما أني كبير أخوتي سعادتي صاحبت أنا وياه. أيوة. أيضا تأثري بالمسرح منه، لأنه كان يمثل.
بدأت حياتك الفنية تأثرك بالوالد
جدا، يعني وأنا طفل كان هو في المعاهد العلمية يعمل في التربية، وكان يجيد النكتة حتى أنه كلهم
يعني أنت أخذت من أبوك صفات كثيرة ما شاء الله عليك يعني.
أيوة، لكن التقليد هذا الوحيد الذي بندرت من جيت لي. لكن بالنسبة للتمثيل كان يمثل في المسارح، في أعراس، في الأعياد كان يعمل وأنشطة في الأعياد، اجتمع مديرية بن الحارث مع مديرية همدان، وهو يشتركوا يعني في الفرقة حق بن الحارث والوالد من حق همدان الفرقة، ويعملوا مسرحيات في هذا الآن يعني في التسعينات نهاية الثمانينات. فأنا وأنا صغير أجلس معه وأشوفهم كلهم حوله، يعني جيت تلقائيا أن أشياء أفعل مثله.
طبعا هو القدوة الأولى طبعا.
أيوة، كان معنا واحد الله يرحمه العميد علي حسين بن علي الحاوري، هذا كان يشتغل في التوجيه المعنوي للحرس الجمهوري زمان. كان معه كيمة حق التوجيه، كان يوثق، كان الأشرطة الكبيرة حق الفيديو، كان يصور كل المسرحيات حق بي يعني في العراس. وأنا صغير أجي أشوفهن، كان معنا فيديو، يمكن كنا الوحيدين أو اثنين الذي معهم فيديو في البيوت.
نعم،
والشريط
وتعرض الأشرطة.
أيوة، فأعرض الشريط وأشوف المسرحية حق الوالد وأحاول أقلدها. في
بدأت مرحلة تقليد الوالد،
تقليد المسرحية حقه. يعني بس هم كانوا يناقشوا يعني مشاكل داخل المجتمع المحيط، يعني مثلا مثل جت فترة كان الذي يروح يحج يعود يقرحوا عندما يعود الحاج
صحيح
من مكة، يقرحوا بالبنادق والمعدات المتوسطة علشان فرحان بها. فكيف عالجوها؟ كان يعالجوها بطريقة أنه لأجل أنه كان بعضهم يزعجوا الأطفال، يزعجوا الكذا في نص الليل.
صحيح.
فأنا أذكر أنه فعل مسرحي واقتطعت العادة هذا يعني، بس
تغيرت
يعني. أيوة. بس ذهب بسخرية لاذعة أنه أنا سارح يتحج، قبل ما يصير يحج الحاج جهز الرصاص جهز الكذا علشان احنا نرجع يتقبل الحج. عشتي يعني نص الليل تقوم الناس من النوم. هذا انا اذكرها هكذا يعني. فكان يعالج قضايا الذي يلامس المجتمع انا ذاك
فعلا.
هذه واحد من الذي انا اذكرها. ايضا مثلا حق البنات يعني قسم الميراث حق النساء الذي كان بعضهم يتحايل عليهن، كان يعالجها
بالمسرحية بالفن.
أذكر مسرحية اسمها الخالة الظالم، هذا كانت من تأليف الوالد وحسين حنظل زمان، بعدين عادها السعداني وذا في عاصمة الثقافة
في صنعاء 2004 تقريبا.
أيوة.
نعم،
وهكذا. فأنا تأثرت به. الله يفتح عليه
ويحفظه إن شاء الله.
نعم.
ما كانت أول شخصية؟ طبعا أنت تقريبا عامل جدل كبير في البلاد، قلت شخصيات كثيرة وعملت بصمة يعني لم يسبق لك أحد محمد الحاوري أنه يقلد هذه الكم من الشخصيات ويتقنها، حتى أنه يعني أحيانا تحدث إرباك للشخص لما يتابع كل يوم شخصية مختلفة وفي إتقان مميز. متى كان أول شخصية قلدتها؟
أنا ما أذكر شيء يعني، لكن يمكن الذي يعرف أنا أول شخصية بدأت أقلدها معروفة كانت الأستاذ يحيى علا والله يرحمه الإعلامي. أما بالمحيط اللي حولي كان الوالد واحد من الذي قلته يعني، بس كنت قلده في غير وجوده، كان مع حركة مميزة عندما يتكلم. شوفي يا أولادي كذا هو بينصحنا. كان أخلي له ما يمشي وعماتي عندنا ولا أحد من الأسرة فأقوم ألبس نفس الوقل. لكن بعدين توجهت لشخصية أمي الله يحفظها وأنا أحييها من هذا
الله يحفظها.
عملنا عمره هنا وياها وبعدين بتكلمني من قالت كان به برنامج أو هذا الكرتون حق مي قالوا هذا أنت بعده بهنا أطفال قالت كان دائما ترجع من المدرسة ولا كذا واستقلت في البيت أنت وأنت طفل صغير. قلت إيش كنت أنا قلدي هذا مي قالوا مي قالوا أيوة كنت متأثر غير طبيعي يعني أي شيء شدني لإني أقلد لا أدري لا أدري الحين إنه أحاكي الشخصية هذه بالذات اللي هي شخصية مميزة مثلا تحاول تتقمصها.
وكان الأولى يحيى علو بماذا تستذكر يحيى علو؟
الله يرحمك كيف كان نجلس ننتظر برنامج رغم أن عاد كنا صغار كان يخلوه للساعة 12 يجي يقول إحنا نوم يعني لكن كان ننتظر للمسابقات حقه ولا كان أسلوبه مميز. فأنا تأثرت به وأنا صف ثاني إعدادي ثامن تاسع. كان الوالد كان يشتغل في المعاهد العلمية كان أذكر إنه يشتغل يمكن يوزع الأشرطة هذه أو التغذية حق المعاهد فكان أستأذنها أقول له يدي لي بعض الأشرطة اللي بيدوها. كان أديهن جوائز في الإذاعة في المدرسة حتى لو كانت الإذاعة ليست على الفصل حقنا كان يعتمد فقرة الأسئلة علي فأدي الأسئلة وأديها بشخصية يحيى علو والمن جاوب أدي له إجابة سليمة تفضل السؤال. ونحن في هذا البودكاست اللي يقدمه الأستاذ محمود العتمي السؤال يقول يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يا ترى ما هما هاتان النعمتان؟ السؤال مرة أخرى ونحن أمام المصورين الأعزاء والطاقم اللي يجاوب 50,000 ريال مش حقيقة ولكن خيال. شوف على احتيال الله يرحمه الله يرحمه
رحمة الله عليه. أنت نشأت في مجتمع قبلي أعتقد أنه في قبيلة همدان.
نعم.
الكثير من الشباب أو من بدأ يكبر من مرحلة عمرية يتجهوا للزراعة للاغتراب في الغالب للانضمام للجيش. لكن أنت أعتقد اتخذت مسار مختلف تماما. لماذا اخترت الفن؟
أولا قلت لك البيئة المحيطة والدي كان
الوالد نعم
ثم المعاهد العلمية نكون منصفين كانت متنفس للشباب وتشجيع لأصحاب المواهب. كان يعملوا أنشطة ومسابقات وتبادل ثقافي بين المناطق يزوروا هذا النوادي.
نعم أصحاب همدان يروحوا أرحاب
وصحاب. أيوة كانت في المعاهد أيضا الأقسام الداخلية في المعاهد نفسها يعني في الثانوية انتقلت إلى معهد في بيت مران أرحب. كان الوالد هربني هناك علشان أحفظ القرآن يعني عرفت لأجل يعني قال جلس في المخيمات والكذا أجلس أشارك بالمسرح والكذا. فكان الناس يحفظوا وأنا كل ما يجي وأنا الأول في الأنشطة لكن في الحفظ ثلاثة أرباع ثلاثة أجزاء إلا ربع معه. قال يا ولد ايش تك تكمل الناس حفظوا وانت جالس في لكن الاول في الانشطه. فاخذني بعيد على اساس ان انا ابتعد عن قال انا اشتيك تحفظ القران لانه وقتك حيمشي وانت في هذا السن سن لا يعوض يعني.
صحيح.
قلت له تمام. قال بس انتبه تصير هناك وانك في المسرح. قل لا يا حاج احمد يا حاج محمد انتبه. قلت حاضر. صرت بس يجري هوايه ما قدرت ان انا اول ما قبلونا بدوا يقولون أنا الهواية يعني هوايتك مسرح وعلى طول مسرح. فكان يزورني كل فترة ويجي يوم الخميس أين ولدي وأننا في عرس بين قالوا في عرس
تشتغلوا كنتوا مسرحيات كذا.
أيوة يعني كان كان يجوا لهذا المعهد إذا شيء حد مع عرس يجوا يعرفون إنه في فرقة حتى كان نصير مجان يعني على أساس دعوة إلى الله ونحارب الكذا وننشر الابتسامة هو نسعد الناس ما كان بش فلوس يعني بس كنا نعيش بسعادة عاد كنا صغار. وأنا بالنسبة لي كنت ارتاح أني أخرج يعني حتى من المضحك أن أنا كان إذا وقت الظهر سلمت من الصلاة وشفت خلفي ناس مسلحين كنا نعرف انهم قبائل جو ياخذوا الفرقه للعرس
دخل معهد
ايوه فارتاح اقول اخرج اغير جو اخزن شويه
هذا مختلف في
اكل ايوه في اكل فلقيت هذا شوف في مشكله من اول ايوه لان احنا اصلا بلادنا بلاد القات يعني عرفت
عشان كذا انا ما كنت شغلطان لما بدانا بالاركان
ايوه فكان اخرج حتى كان الناس يعرفوا ان في واحد يقلد ويجوا يقولون نشتي الفرقه ونشتي هذاك اللي بيقلد الرئيس و والشيخ عبد الله كان هذيك الفتره ما بدات اقلد الا الرئيس والشيخ عبد الله يعني الله يرحمهم ايوه
اها متى بدات تقلد علي عبد الله صالح
علي عبد الله صالح من 2000 2001 2000
كيف تتذكر اول مره قلدت صوت الرئيس
انا ما اتذكرش بالضبط لكن اقول لك من الذي يعني لوهني عندما سرت المعهد كنت اقلد فقط المشرفين حق الأساتذة كان في المعاهد كان في أساتذة سوريين عراقيين سودانيين مصريين كانت قمص بعض قال لي واحد قال يا أخي بتضحكنا وتقلد هؤلاء لكن احنا يعني يعرفوهم 300-400 لهانا ليش ما تقلد ناس معروفين على مستوى اليمن ولا على مستوى العالم فبدأت تدخل في رأسي قلت مقرئين كنت أقلد القارئ محمد أيوب هذه الفترة يعني وبعدها قلت ياسر عرفات أو قبل علي عبد الله صالح
أيوة فلسطيني
أيوة أذكر أنه كان يطلع في الأمم المتحدة مرة كنت أقلد ويقول جئتكم بغصن الزيتون في يدي وبندقية الثائر الأخرى في يدي وكان يحرك كان في آخر عمر فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي كنت أرددها وعندما قال يريدوني شريدا يريدوني سجينا وأنا أقول بل شهيدا كنت أنا أقلد وبعدين أصلا الشعب اليمني من حبه الفلسطين من زمان
القضية الفلسطينية
شوف الحوثي تلحين في الفترة الأخيرة كيف بيتاجر بها فإحنا كنا مندفعين نتابع القضية الفلسطينية يعني فكان هذيك الأيام ياسر عرفات يتمثلها فأنا بدأت قمصت الدور هذا وانتشر يعني
وفعلا عنده حضور طاغي كان أيوة. خطاباته فيه نعم
فعندما كنت أقلد خلاص أحس إنه الناس كلهم تابعوه رغم إنه ما كان بش فضائيات يعني كان يتابعوا من الفضائيه كانت التلفزيون اليمني فقط
اليمني نعم
وبعدين كان يبثوا حلقات مجلس النواب كان يبثوها بعد
جلسات
العصر
جلسات المجلس فعلا
من بعد العصر الى المغرب
لسنوات طويله ظل هذا عرف
كان الشيخ عبد الله الله يرحمه تعتبر اول شخصيه من السياسيين اللي قالت
مجلس النواب
كان رئيس المجلس من ما ضحكني مره وانا بين اتابع في وهم في مجلس النواب بيناقشوا استقالة انه في حال الحكومة يعني امريكا يعني كانوا يناقشوا كل قضايا الحكومة قال واحد قال يا شيخ يا رئيس في حال استقال اي وزير الاصل انه هو يدي لنا الاسباب الاستقالة والشيخ جاوب بكل تلقائية قال ايه كثر خيري حنقطع يقدم استقالته عاد عدي لنا الأسباب والمسببات لأنه داري ما حاش يقدم استقالته
ايه
هذا فقمت أقلده كان الشيبات يعجبوا جدا عندما
تقلد الشيخ عبد الله
عندما قلد الشيخ عبد الله يعني في القراء في وعد كنت حتى ما فيش أي كان أجيب لي شوية
طحين
شاهي بعدين ضحين بعدين بحق الفول هذا كذا يحلق حد ود يجيب لي نظارة كبيرة مرة من المواقف المحرجة انه كان في حفل اجتمعوا خريجي يعني جمعية القرآن حق محافظة صنعاء طبعا كانت ريمة تتبع محافظة صنعاء
صحيح في 2006 تقريبا هي اعلنت محافظه
2001 هذا الكلام
في 2006 هي اعلنت محافظه
ايوه واظن عمران وما ادري المهم انه عده حفاظ يمكن 400 واحد فاحنا كنا لجنه يعني في المسرح على اساس ان احنا معانا مسرحيه فاجتمعوا كلهم من المحافظه هذه او من المديريات على اساس ان اول دفعه تتخرج من جمعيه القران
نعم
فقالوا ايش تو يمشوا الليله هذيك قال واحد حاوري يفعلون مسرحية يعني. فقمت أقلد الشيخ عبد الله، كان دار حنتوس. شوف حنتوس هذا أخوه الشهيد صالح حنتوس،
هذا اللي قتلوا الحوثيين
أخوه الشيخ سعد حنتوس الله يشفيه وهذاك الله يرحمه ولا أسره. كانت الدار هذه في دار قديمة، هي كانت
في السلف يا بريمة،
في صنعاء،
في صنعاء
كان في بدروم وفي غرفة في فدخلت البدر الغرفة هذه، لبست نفس اللبس حق الشيخ عبد الله والنظارة وعملت لي وعلى أساس إن أنا والشيخ عبد الله أحضر يوم ثاني يعني، يعني الشيخ عبد الله هو راعي للحفلة هذا. فهم قالوا المنظمين قالوا أمانة نضحك شوية، اللي كانوا من المعهد حق بيت مران الرحاب يعرفوني ويعرفون أنا أقلد. لكن عندما خرجت على طول من الغرفة إلى الجمهور اللي هم
اعتبروك الشيخ عبد الله البغية،
اعتبروني الشيخ عبد الله وسنبوا كلهم اشتوا يسلموا حاجة. رجعوا أصحابي الذي هم زملائي قالوا اجلسوا جلسوا هذا ممثل. فجلسوا وأنا أذكر من الكلام اللي اتيت، كم يسعدني ويشرفني أنا أكون راعي هذا الحفل بتخرج كوكبه من حفاظ كتاب الله. وأنا أصلا قد تابعت الكلام يعني الأسلوب. المضحك إن يوم ثاني دخل الشيخ عبد الله في الحفل، كانت في قاعة الدراسات والبحوث في شارع بغداد أذكر يعني في صنعاء، كانت القاعة صغيرة. دخله عبد العزيز عبد الغني
رحمة الله عليه
الله يرحمهم جميعا، دخلوا قال السلام عليكم نفس دخلتي حق الليل
حق
ضحكوا كله غني كان يقولوا حاوري نفس الغبر. وبعدين طلع قلت الكلمة واذكر مدري ايش حصل للميكروفون يعني يمكن خلل او كذا لو ما جلس فترة يصلحوه.
نعم
وهم بيضحكوا بسرعة. انا كنت عاد كان سني يعني كنت انا اول ثانوي، كنت اخاف لا احد يعرف انه هذا الضحكة بسببي يعني. وهو كان ظنهم انه بسبب الميكروفون وكذا. عندما المهم كمل قال بدا ودا نفس كم يسعدني ويشرفني ان اكون راعي هذا الحفل بتخرج الكوكب الاولى اي نفس الجو لو ما كلهم. وانا هذاك اليوم يلا وكان يأشر صلى يهم هم بيضحكوا لك الحفاظ كلهم الذي بيننا بيضحكوا العش. فهذه كانت احد من المواقف الله يرحمها شيخ عبد الله. ما عاد جديد نغبش
اعتقد انه كنت عرضه لابتزاز والتهديد من وقت مبكر في قصه حصلت لك مع ابن الحمادي في المعهد.
اوه شوف كيف هذا هذا ما عندنا مش داري انه هو الاخ يونس عثمان الحمادي كان زميلنا. وبعدين كان معك كاميرا وكان هذيك الايام ما بش حد لام حد ما بش تلفونات ابو كاميرا طبعا. وكان معك كاميرا سرنا في قرية القابل أذكر في 2003 أعتقد
في همدان هي وادي ظاهر تقريبا
أيوة بس تتبع بني الحارث.
بني الحارث نعم.
فانتشر عني إن أنا أقلد يعني بالذات أقلد الرئيس، لكن ما كان بش عندي نضج سياسي شوية وإنه ما يصلحش وإنه كذا، لكن كنت حريص إنه أهم شيء ما حد يصور وأنا أقلد لكم. وعندي عناد شويه يعني خلى واحد يتحداني اللي هو مدير المدرسه يمكن حق قلت خلاص جيب لي حبه وربع وجيب لي طلاب هكذا يمين يسار صرت تقول انه على عبد الله صالح. وفعلا تالي بدله هكذا مقطع لها انا وعملت لي شويه طحين انا وشنب كان على عبد الله صالح يظهر وراسه فيه شيب يعني. وهذه الفتره كان الرئيس علي عبد الله صالح يزور المناطق خليت واحد من الشباب قد استشهد الله يرحمه استشهد في فرضتنا اسمه مصطفى صبر وكان عنده اسلوب في التقديم فضلع على اساس في ظل زيارات فخامه الرئيس علي عبد الله الصالح لكثير من مناطق بلادنا قام اليوم بزياره قريه القابل. وانا دخلت يعني بيضرقوا بالحبه هذك وبيسرجوا والخيمه كلهم خرجوا يستقبلوا يعني
استقبل الرئيس
ايوه واثنين على أساس أنهم ماسكين الحرس يعني. كان في معي واحد اسمه عبد السلام الحنش أنا أحييه في قدر الآن بيشتغل هذا كان طويل وسمر ومثل على أنه حارس شخصي فتح لي الباب أنا نزلت وقف على كذا والناس بيصفقوا والطلاب ورق يصفقوا دالهم شوية ورقة بيض يشططوهن ويصغفون لعندي كأنه عندما يزور الرئيس فالناس سنبوا وصدقوا. فقلت لك اللي كان يعرفونه قالوا إيه مسرحية ودي ذا كلمة هذا بيوثق اللي هو يونس عثمان الحمد ففعلا جلس كل فترة يعني يقول لي الشرد عندي. وأبوه كان يعرف الرئيس، هو كان يشتغل يمكن في رئاسة جامعة العلوم أذكر. وأن أنا جلست مهدد يا أخي تقل يوم شلني مع لائب لبيت الحلش خايف لا ينشر الفيديو. بس من قال لك بالتفاصيل هذا؟
مصادر كثيرة، محبين كثير. لو نتحدث عن أول ظهور تلفزيوني للأستاذ محمد، متى كان وكيف وإيش القصة؟
أول ظهور أعتقد كان في كأول ظهور في 2008 يمكن، كان في برنامج اسم النافع وفارع في الشارع. هذا البرنامج للثنائي كمال ضماح وخالد الجبري، أنا أحييهم. طبعا كنت يعني اللي يعرفني عن قرب في المخيمات في الاحتفالات معروف، لكن ما كان فيش قناة أخرى غير القناة الرسمية.
صحيح.
وإحنا بصفتنا كنا شوي معارضين سياسيين، فكان مستحيل أو إن إحنا نظهر في القناة الرسمية، وما جربناش حتى نقرب منهم، يعني كنا شوية متقوقعين على نفوسنا ليش هالكذب. فكان في زميل لي عمر الزنداني كان عمل شركة وكان يعرفني من زمان، وأيضا يمكن كمال وخالد الجبري سمعوا عني إني أقلد، لكن أكثر شيء أصر عليهم اللي كان منتج للعمل هذا، خرجوا لي كلمني إنه أعمل لقاء. فأذكر إنه فعلناها على أساس إنهم لقوني وأنا خارجي من المركز الليبي هذاك حق الكوميم، والأخ خالد الجبري بشخصية السوداني يا زول، وكان اشتهرت رغم إني 12 دقيقة أو 10 دقائق الفقرة هذه، كان بعدها إذا سافرت أي محافظة أنت لي تقلد. أيوة طبعا ما قلت فيها الرئيس علي بن صالح، لأنه قلت فيها يحيى علو الله يرحمه، قلت فيها عمرو خالد المصري. كان هذيك الأيام أذكر أنه جاء في اليمن وكان مشهور يعني حق الدروس والكذا. يا سلام يا رب العالمين، الله ما أعرف في هذا البودكاست لو تستغل. قلت ياسر عرفات، قلت المهم فانتشر. هذه كانت بداية. بعدين مع سفيان المطحني كان مع برنامج أيضا استضافني فيه، كان اسمه لطائف وظرائف. وبعدين شاركت مع الأستاذ محمد الأضرعي في نفس العام كلنا 2009
عمل رسمي يعني.
أيوة بس مشاركة بسيطة، كان مع برنامج اسمه برد قلبك وشاركت معه كمقدم يعني. وشاركت في برنامج اسمه الكل يشوفك كمقدم أيضا، كان برنامج. وبعدين عملت برنامج خاص بي في نهاية 2009 بدأت أفكر له في 2010.
إيش كان؟
اسمه برنامج الريف بين العرف والتعريف. شوف على اسم كتاب هذا كيف قصته؟
إيش قصته؟
قصته لأجل أرضي الوالد أنه يوافق علي أن أنا أدخل مجال الإعلام، لأنه رغم أنه كان ممثل وكذا لكن كان حريص علي أن المسرح أو التقليد هذا لا يسري.
كان يرى فيك شخص غير إعلامي في مجال ثاني؟
لا، كان يشوف أن عدنا صغير.
أها.
ويشوف أنه ربما أدخل هذا المجال وامتسخ، يعني هو شوي ملتزم كثيرا.
أها.
متشدد في الجانب الديني الله يحفظه.
الله يحفظه.
وحتى أنه ضاعت لها احتضبت سنة في المسجد.
إمام مسجد كنت؟
أيوة. قلت له ما هو اللي يرضيك؟ قال أشتيك تعلم الناس القرآن وتخطضب. قلت حاضر واختضبت. كان زملائي الذي يعرفوا عني أن أنا مقلد أصوات وزباج وكوميدي يوصلوا قريتنا ويلقوا الطلاب يا أستاذ محمد حاولي الدستاذ أقول ولا كلمة، ويصلوا المسجد ودخلوا صلي بهم. حتى أن مرة جوني ناس في يوم جمعة معزومين عندي وما أدري لو أنا في المنبر. كان من ضمنهم عبد الله القيسي وشرف الآنسي ولا لا داهم بيسمعوني تحية لهم زمان. هذا في 2000 وكم 4. فضاعتها لوالدي حتى كان الناس يرتاحوا يعني، ويمكن المسرح كسر الحاجز ولا المنبر له هيبته
فعلا.
أذكر كيف قعد قصتنا. أنا خطبت أول قصة.
أيوة أول خطبة. كيف
أول خطبة ساروا يعتمروا كل الخطباء حق القرية. من ضمنهم هو كان عندنا يخطبوا أربعة وكم. فساروا في عمره. في رمضان. فالوالد يعتبر هو من الناس اللي قال يعني معقول ما بيش من يخطب فيه. وإحنا ليش درسناك يا ولدي في خطبة عليك؟ يا به كذا على بدل ويلا. وبعدها اتصلت لواحد اسمه صلاح القياضي أو كذا كان خطيب مسجد في قلت الحين الشيخ خطب والله ما لي علم على ذلك كتاب اسمه المسك والعنبر لخطب المنبر أو كذا العايض القرني. فجلست أدور خطبة مناسبة واختطبت وحاولت أحفظها. وبعدين اعتكفنا. تخيل قبلها بكم منه قالوا خلاص الخطبة عليك. اعتكفنا وكنت أسمع الخطبة عند المعتكفين ولك الشيبات والده حق القرية. وضويت عند جدتي الله يرحمها أجلس أسمعها.
الله يرحمها.
جيت الساعة 9 وأنا في المسجد والخطبة مكتوبة هانة ومن العرق الصفحة الأولى ما عبشت. وبعدين قلنا انا هناك ولا الله يرحمه محمد احمد جميل هذا كان هو اللي يشغل القران حق الحليلي والكذا ويبصر من هو ياذن
من الخطيب
من الخطيب. وبعدين كلهم بيلتفتوا من يخطب وانا جالس من الحرج وابي بالذات يعني
منتظر.
المهم رجع هذاك ما صبرش اللي هو جاء عند الوالد يعتبر ما يخطب أشر لهم ما شاء سمع بي الله يرحمه ويحبني في رأسي وكذا وأنه أنا محرج أكثر هذا اخطب ما شاء الله. المهم بضلعت واخطبت الحمد لله
عديت.
أيوة قلت لك لي أسبوع
الصفحة الأولى بس الصفحة الثانية
الصفحة الأولى خلاص بس قد كنت حافظها من كثر ما ردت. بس كان بسر الوالد وهو مطي راسب بدعي لي يعني خايف لغلط ولا شيء هذا ولدي. بس ارتاح وخرجت وكلهم شجعوني يعني. أذكر كانت الفندم محمد الحاوري الله تعالى يعني يعتبر كبير القرية يعني قال ما شاء الله إذا قد شفنا واحد من أبنائنا هكذا يعني لأنه كان صعب كان الخطباء ما بليدوهم من جامعة الإيمان ولا من
معهد ديني.
أيوة فكان أول واحد عاد صغير يخطب يعني من أبناء القرية قبل ما تزوج قبل كل شيء. والوالد ارتاح. بعدين قلنا خلاص هي غير خطبة واحدة كذا رجعوا بعد رمضان المعتمرين. أيوة قد توفوا الدكتور محمد عبد الله وعمي أحمد الجمالي هذا أبو الدكتور محمد أحمد اللي هو وكيل وزارة التخطيط. انت يمكن تعرفه هذا والده الله يرحمه كان هو الخطيب من حين عرفنا نفوسنا وهو شمعة مضيئة كانت لبلادنا كلها يعني هو اللي يشجع الناس على التعليم. فلو ما رجعوا قلت لهم خلاص قالوا لا بعدها كان كل شهر ضروري
تطلع بخطبة
أطلع بخطبة. المهم لا إلى أن خلاص الوالد طبعا حاول أنه يحيدني من جانب
ما قدر
كان يصير أي منطقة يقولوا له من أول ما يعرفوا أنه من قرية الحاوري يقولوا أنت منها من البلاد من بلاد هذاك اللي بيقلد الريش. الله يسامحك يا ولدي محمد.
بعدين يعني أقنعته أنك تعمل برنامج اللي هو سواليف
بعدين كان نظرته أن التقليد هذا شيء لا يجوز
محرم
وأنا خايف عليك من الله سبحانه وتعالى أنه ما يجوز لك وايضا خايف علي سياسيا يعني أنا بين قلد شخصيه الرئيس يعني خايف لا يحبسوني لا كذا لا. فقلت لها ما بين قلد حد وكذا كانت توصل لها الاخبار طبعا. رجعت قلت خلاص انا بدخل التلفزيون قال ما ممنوع معاش يا به. فذكرت انا كان دائما هو يتمنى لو شيء برنامج يبين العادات والتقاليد الحميده حق الارياف اليمنيه ويربطها بالشرع الاسلامي لانه قلت لك ملتزم ففعلت برنامج هذا الريف بين العرف والتعريف وفعلت فقرة خاصة بالوالد يعني اللي ديرت أحلاها اسمها العرف والشرع يعني كيف أربط الأعراف والتقاليد حق اليمن في الأرياف بالشرع الإسلامي إنها مطابقة لأنه كان يقول أكثر ما تطبق الشريعة الإسلامية والشرع الإسلامي ديننا الحنيف هي في الأرياف اليمنية من زمان، يعني منها الكرم، منها استقبال الضيف، العادات الحميدة، الحشمة، الفن. فسويتها وكان عنده مستحيل، قال لي يا ولدي ايش حيوصلك للبرنامج؟ قلت ارضى عني وادعي لي بس. يعني فعلا ما ادري لو قد بدانا ننسق ويلا فعلت اول حلقه كان في القناه، كانت سهيل عاد، كانت بث تجريبي
بدايه الله.
ايوه رحت لعندهم قبلوا الفكره هو كذا، بس قالوا المذيع بنديه من عندنا لانه ما قد شافوني ايش كمذيع، شافوني كمقلد ككوميدي شوي، اما مذيع قالوا معنا مذيعين عاد، احنا عندي مذيع لكن انا اعتمد لك حق الفكره. فرجعت لعند الوالد وانا ضابح وانا صيح قلت يا النبي اصلاحي يعني قلت يا هذا القناه قالوا حق الله اصلاح بتشجع المواهب، هيا وذا ما قبلوش حق الكذا وعدوا مذيع منهم قال يا ولدي وانت حبه حبه قدك شيء تقع ما دراهم انك مذيع، لكن لو انت كذا اعمل حلقه نموذجيه رويهم انك تقدر ذا.
فتواصلت
بالأخ زيد الروحاني، هذا كان صديق عزيز علي إلى الآن، ما قصر، أتى بسيارته ودعمني وكذا، وفعلنا حلقة. قال كلام أبوك صح، فعلنا حلقة في قريتهم في روحان، كانت قرية جميلة ومنظر أخضر، وغير من سوء الحظ هذاك اليوم نحن جينا والدنيا تراب، كان نصور من ضالع وكلها مغبرة. عجبني الذي كان يكتب، قال من جمالها حتى التراب، حتى ذرات التراب الطائر أبت أن ترحل منها. فعملنا الحلقة هذه، فعلنا التعليق الصوتي، كنا نسجل عند سامي جابر وعبد الله الجعدان هذا اللي قلت أنت تعرفه، وكان ندمج، وكان كل هالأسلوب قريب من يحيى علا والله يرحمه. فصرنا للقناة ما عاد بش حاجة اسمها المذيع من عندنا، قبل والفكرة أن احنا ننتج احنا. تخيل وأنا عندنا حديث عهد، أنت الآن مذيع قدك فاهم، وبدأت أنتجت فعلا، أنتجنا من اليمن كله في هذا. لو ما بدأت يعني لا نهاية 2010 دخلنا في الأحداث الساخنة والسياسة، كان بثوا حلقتين وقفوا
في 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 هذا البرنامج تقريبا. وقع لك كمين؟
أيوة
كمين مدبر من الوالد،
والله إن معلوماتك هذا خطيرة.
إيش قصة الكمين؟
الكمين هذا الله يرحمه عبد الله القادري، مصور اللي استشهد في
صحيح في قصف في البيضة.
أيوة نعم. هذا كان من ضمن الحلقات حق البرنامج اللي احنا صورنا في منطقتهم. بس الكمين هذا مش في برنامج الريف،
في برنامج آخر،
في برنامج اسمه تباتيك كنوز اليمن. أيوة لأن يذكرنا الكمين جاء على أساس إنه بيطالبوا الحاوري يشتوه بعد 2011. لكن هذا الريف ما كانش لي أي نشاط سياسي.
نعم.
فالمعلومة هذه. رحنا.
نحكي القصة وبعد.
القصة إنه الوالد كان يخاف علي
بسبب مشاركتك في.
في 2011. وكان يقول لي لا تكون تبتسم حين في النقاط، كان يخاف علي لا كنت كذا. قلت يا أبا ما بشي، الناس كلهم كذا قد سدوا الناس بعد المبادرة الخليجية هذيك، وقد عبد رب منصور رئيس وكذا. قال لا أنا خايف عليك. المهم شافني يمكن أنا متساهل يعني مع ال
ومصر إنك تخلص
ومصر. رجع فعل لي المقلب، سد هو عبد الله القادري هذا. وكان في معانا سلطان العرادة ابن عم الشيخ سلطان، قد كان حتى الشيخ سلطان محافظا
لمارب،
بس جئنا أذكر هذه المرة للتصوير وهو مسافر في القاهرة في 2012 أو نهاية 2012 أو بداية 2013. كملنا نصور في مزرعة، في مزرعة العاقل يسموها وكذا في مأرب. وخرجنا وقلنا نجي 6 و7 سيارات الذي شاركوا وإحنا، وما دريت في النقطة إلا وبه معدل وكذا أين والحاوري، ما نش داري ولا سر حسي إنه وبي لي فعل المقلب. اتخيل كل الخوف على بي.
هو كان معك؟
أيوة هو كان معي وهو ما كانش يخليني يجلس في المقدمة وكذا، كان يخاف علي وكان يجي يحذرني ان انا، وانا كنت متساهل وكان الناس يعرفوني وهو كان خايف لحد. ففعل هذا المقلب قصدي يشدني وفي نفس الوقت يضحكوا الناس، لكن وكان فؤاد متج ما شو عارف ايضا كان معنا هو مذيع او مقدم لا معد كان يكتب لي هو لكن اكتشفنا انه اسمخ واحد فينا
فؤاد.
ايوه الصدق، حتى بي قال والله يا ولدي إن هذا صاحبك رأس لأنه نزل مقاتل ما كنش متطلعه أنا وياه والفريق هو ما بلا بي وهليه الذي من المنطقة فنزلوا ما بلا نشيل حاوري وأبي قال كم يا حاوري ما تشتغل من الحاوري المهم وهذا قال والله ما يتسلم الحاوري اللي هو فهد والشباب قالوا عن قاتل وأنا كنت أقول له مو ده أنا أهم شيء أبي أرجع أنت يعني خايف لبي لا يشله وفي الأخير طلع مقلب من الوالد
صحيح بالعودة قليلا يعني
من دالك القصة حق المقلب
مصادر
يلا
في كثير يعني ظهرت قبل 2011 قلد الرئيس صالح في كثير من المواقف وعرفت يعني في هذه الفترة
كصوت
نعم ما تعرضش لأي مطاردة ولا سجن ولا ملاحقة من النظام
لا والله أبدا أنا أقول لك حاجة قلت علي عبد الله صالح سواء قبل 2011 كنت قلد بحذر الصراحة يعني لأنه طبيعي رئيس البلد وكذا كان ينتشر لي بعض التسجيلات الصوتية عبر البلوتوث تخيل ما قد فيش
فعلا بداية
إلا في حاجة واحد مرة بدأوا يبحثوا عني حتى أن الأضرعي مسكوه أيضا فترة بسبب أنهم اتهموه أنه قلد الرئيس لكن كان مبرر لهم لأنه وقع مؤتمر للمانحين لليمن في الكويت أذكر واحد من الشباب اجتهد وقلد صوت علي عبد الله صالح هم ظنوا أنه
نوان
أيوه بيقول يا ضلبين ضلبوا يعني كلام بدأوا يبحثوا من هذا وانتشر يمكن في كان يظنوا أنه الرئيس اليمني توافق مع المؤتمر حق المانحين لليمن فأتاني واحد قال لي ما خير مصدق أنت في قريتنا مؤدب وكذا هل فعلا بتقلد الرئيس هو واحد يشتغل في الجانب الأمني والعسكري قلت له نعم قال مش باين عليك رجع قال يلا قل لي هل هذا صوتك كان في نغمة اسمها لن تذكرها انتشرت يا عزي جاوب التلفون
إلا إلا إلا
هذه هنا فعلتها قال هذا صوتك قلت صوتي قال سهلة هذه وهذه وأنا في واحد الثاني حبيت في هذا الحفل أن أتدرج إلى أولئك الذين يعني نغمة ثانية
صوت على عبد الله صالح
أيه قلت أيوه هذا صوتي قال سهل صلى عند الثالثة أيها المطلبين طلبوا أحلى هصوتك قلت لا قال الحمد لله
خرجتك من السجن
قال الرجال بيدوروا من هو ذي قلت هذا الصوت قال وأنا ضمنتك وقلت الأستاذ محمد ما هي أخلاقه ولا هو كان الآن مستغرب إنه أنت اللي قلت الأصوات الأول قلت الصوت ما مش فيها أي إساءة
نعم
لكن هذا كان فيها إساءة وفيها سعة شحت لكن هذا كنت قلت كارزما علي عبد الله صالح وشخصياته بدون ما أسيء فأنا عارف من هو اللي قلده
من هو
وما قلت مشيش أضره عند هذا فقال لهم يدوروا بعد هذا تخيلنا أنا عرفت صوت اللي بيضحك في المقطع فقط كان في المقطع واحد يضحك واحد في عمره كان ورجع سرت له عنده عن طريق صاحبي فؤاد جعوان وأنا أحيي الفنان هو صاحبه وهو انكر قلت لا هو فأنا فعلت مقلب لهم قلت سمعوا الناس بالطقوم جايين يشلوني بسبب هذا النغمة يا نسير احنا وياه وانا عدو في معه ولا يجي يقول لهم انه مشوار حاوري هذا انا
نعم
يا اخوي لا اتصلنا للرجل هذا نزل لعندي قال لي خلاص نسير لعند علي صالح الاشوال هو الشيخ حقهم الله يرحمه كتبه قالوا علي صالح الاشوال هو يعرف الرئيس وان شاء الله انه ما يكون له خير وهو مهدوم مننا خلاص فشوفنا قدو زاعل قوي ضحكنا اثناء واحنا راكبين فوق الدباب لعند ضحكنا هو جالس بيبكي يعني ما رضاش وزعل مننا جي شهر وشهرين بس فعلنا في خير ولا رضى يقلد حد عرفت منه ايوه هذه الوحيده ومنها بعدها خلاص لو ما جيت 2011 وقلدنا علي عبد الله صالح
ما الذي دفعك اذا للمشاركه في احتجاجات 2011
اللي دفعني اول شيء تغيير هي رياح التغيير اتت بدون ترتيب انا اظن احنا كشباب في هذا السن اللي بيقولوا انه مخطط لها الا اذا كان السياسيين عندهم نظره ولا ترتيب معين هذا يتحملوا المسؤوليه احنا خرجنا بحجه طموح ان احنا تتحسن اوضاعنا اكثر ونشتي تقع بلادنا يعني منتعشه اكثر ما احناش دايرين احنا اني عاد اعتصت هكذا يعني لكن ايضا ما احناش نادمين احنا خرجنا بهذا النيه
ما فيش ندم
لا ابدا انا خرجت بهذا النيه انا اندم اذا خرجت وانا متعمد ان انا اعمل ما احناش دارين ان البلاد عاد تدخل الى هذا
الآن بعد ما وصلت البلاد إلى هذا الموصل؟
الآن الشيء اللي قد سبر سبر يعني، عرفت؟ والعاقل يستفيد من أخطائه ونشوف إن كنا أخطأنا كما يقولوا ويقولوا لنا الطرف الآخر أن احنا أخطأنا بحق كلمة حيا بهم، وفعلا نقول يلا أخطأنا تمام، مع فارق كبير يعني. أخطأنا احنا نكاية بعلي عبد الله صالح، احنا قلنا للحوثيين حيا بهم بحكم أنهم فصيل تمام، وكان صح أن احنا تهاوننا قليلا بحيث أنه لا قطع رأي رحلة علي عبد الله صالح ولا عن سد احنا وياهم، بينما هم استغلونا استغلال كبير.
مستشعرين الخطر هذا؟
نعم أنا أعترف بهذا، يمكن قصر النظر عندنا والنضج السياسي عندنا كان قليل. هم استغلوا هذا ولمعوا أسماء ما دخلوا في الجانب السياسي، لكن أيضا الطرف الثاني ما قصرش وجغل البلد كلها وكل واحد انتقم من الثاني. لكن العاقل الآن خلاص إذا كنت أنا أخطأت أنا أعترف، وهو أخطأ أكثر يعترف، وقد شردنا كلنا، ليش ما نكفر عن أخطائنا جميعا ونحرر البلاد ونستعيد الدولة؟ غيرها ما عبش.
تقريبا في الساحة كان من ضمن أهم أو أشهر الشخصيات اللي كنت تقلدها الأستاذ عبد الجندي، اللي كان حينها ناطق باسم حكومة في آخر حكومة في نظام صالح.
نعم.
وما زلت حتى اليوم تقلد شخصية عبد الجندي يعني.
نعم.
في كل فترة وفترة نجد محمد الحاوري يظهر في شخصية عبد الجندي. كيف خطرت لك الفكرة في البداية بالنسبة للشخص عبد الجندي؟
أولا شخصيته يعني تضحكك وقت الشدة، تخيل يعني كان عبد الجندي الوحيد الذي نشاهده في الساحة رغم أنه بيتكلم علينا يعني، لكن أسلوبه الكوميدي هذا، يا علي محسن، قال علي محسن صاحبي يقوم الليل وقت القيلولة قال. فهو كان أسلوبه مضحك، وشفت أنه كان حتى يبرر لبعض فقلنا هذا نرد عليه بنفس حقه البودي والأسلوب. لكن واجهت فكرة نفس فكرة الوالد زمان أنه يقول لي التقليد هذا ماشي، بس هي موهبة عندي.
نعم.
ما كانش أتخيل فعلا أن يجي يوم أني تظهر موهبة التقليد في التلفزيون
أبدا،
يعني من كثر ما كنت أشوف البيئة المحيطة أنه التقليد حرام تمام وكذا. لكن بعدين قلت هذا الجندي اللي بتقوله بيكذب، أنه كان في جرحى وفي كذا وفي، هو يقول لا هذه جثث جاهزة جاءت من أرحب يعني مثلا، لا ما عاد نشيش نغبش الماضي كله. فقلت خلاص نعيدها نفعل حلقة بنفس شخصيته. فجيت الفكرة هكذا، قمت أدور نظار يعني كبير النفس حقه وكذا، وقمت أتقمص أول حلقة فأعجبوا بها في كذا وفعلوا برنامجي. لو ما وقعت المبادرة يعني.
نعم.
أذكر بعد ما ابتعته يعني آخر مؤتمر صحفي، هو كان يطلع بمؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، وأنا يوم الجمعة أطلع بمؤتمر صحفي أفند حق المؤتمر حقه بس بسلوب ذكي يعني بدون ما أسيء إليه أو إسفاف أو كذا. حتى أن واحد من المصورين الله يفتح عليه كان يشتغل مع رويترز، كان يصور عندهم ويصور عندنا. كان يجي قال والله أنه يضحكوا قبل البسمة من البرنامج حق عبد الفشفشي، قال قية الرجال كان إذا قال مثلا، هو كان يجي يمد بسمة ويقول الرجل العظيم يمده، وبعدين قال أثناء بسمه مره بيقول قال يا أخي الرجل العظيم، قال أوه نسينا الحين الحاوري بيعلنا به. كانوا كوميدي. سألها أحمد الكبسي في آخر مؤتمر يعني، هذا واحد صحفي
في نعم،
قال له إن على فراقك يا أستاذ عبد الله محزونون، من ترى سيكون الناضق في حكومة؟ أيوه قال يجي له واضق لي بسوي.
الحاوري.
أيوه طبعا انا لقيته
في بعد
بعد ما قلته.
كيف كان الموقف؟
موقف لطيف جدا يعني، انه كان
ايوه انا اذكر انه اشتهرت لك صوره وانت بجانب عبد الجندي،
وهذه الصوره سببت لي مشكله.
صحيح.
الصوره هذه الاسبوع الذي انتشرت فيها الصوره كان زواج مدين بن علي عبد الله صالح. في نفس اذكرها كذا في 2000 نهايه 2013 او في 2014. أنا كنت كان معي برنامج في رمضان اسمه حكم عقلك، وكان أنتقد الحوثي وأنتقد علي عبد الله صالح وأقلده يعني. فأنصار علي عبد الله صالح نزلوا علي نزلة جامدة إنه أن أنا جيت إلى عرس مدين وأن الزعيم قلبه كبير، ورغم أننا طول رمضان
أسأت للنظام،
أسأت إليه، إلا أنه شوفوا رجع على، بينما الشباب زملائي حق الساحة قلضوني كلهم، وطبعا نشروا الصورة هذه هنا والجندي،
وخونوك،
خونوني، قالوا ها بعت شباب الثورة، بعت الدماء يا خاين، وإحنا كنا نظن أنك.
وإيش حقيقة الصورة؟
حقيقة الصورة أنه في تعز،
مش في عرس مدين،
لا، تزوج ابن الشيخ حمود سعيد المخلافي،
أها،
ما كانش تربط لي أي علاقة، لكن أنه كان هذه الفترة في الاصطفاف الوطني، على أساس يجتمعوا الناس مع عبد ربه يخرجوا البلاد من الحوثي.
نعم.
وقال خلاص عرسه، عرس ولده أسامة، يمكن هو قد استشهد الدكتور أسامة، فتواصل بي وتواصل عن طريق مدير القناة حق يمن شباب وسيم القرشي، دكتور. نعم. وسيم، وعن طريق محمد الربع، قال يا أخي الشيخ حمد سعيد بيزوج ولده ونشتيك، يشتي الحاور يحضر يعني، ما كنتش داري أنه ناويين يجمعوا الجندي الفشفشي مع الجندي. وصلنا، أذكر نحن تأخرنا في الغداء ذاك اليوم، وصلنا وقد غدوا الناس وأصحاب تعز كلهم لقوني، يا محاوري صاحبك هلوه، قلت بأنه قالوا الجندي. قلت أيوة، الربع ما هو عاد يفعل حسابات، وقال وبيه تتصور معه، كانوا محق فيها، قال بينزلوا عليك الشباب. قلت يا رجل إحنا في عرس يعني، إذا سلم علي هذا اضطر سلم علي يعني، بتصور. فعلا دخلنا الصالة ومصفق، وقد ما أصلا عارفين إن أنا جيت، وهو سنب الجندي، أهلا بصاحبي، فتصورنا وأخذنا اللقطة.
إيش قال؟
سألني سؤال.
إيش قال لك؟
قال منين جبت السن؟
أنت كنت تعمل له السن لما.
أيوة، هو مع السن زيادة أصلا، وإحنا زيدناها شوي بنية تشفى يعني كوميديا. قال أسألك سؤال، منين جبت السن زيادة؟ قلت هذاك عملنا لها يعني بلاستيك. قالوا كيف تثبته؟ قلت بالغراء والشلك. قل الله، طلعت بسبوك أحسن مني. قال قد نقول لهم في البيت، إذا ما شفتوش الحاوري، إذا ما شفتوني في القناة شاهدوا الحاوري، قدوا يعني بيجيب نفس الكلام. من النكت إن واحد شيبه قال لي ولده، قال كان يشاهد البرنامج حقي تقليد الجندي في سهيل، ويشاهد الفضائية اليمنية ويطلع الجندي. طبعا ما الشيبه هذا ما صدقش انه انا بين اقلد، ظن انه الجندي فيه هنا وهنا. قال والله ما ضر البلد لهذا الكذاب الذي فيه سهيل مع الثورة وفي فضائية مع علي عبد الصلاة.
وبعد كذا متى بدأ المشوار ضد جماعة الحوثي؟
ضد جماعة الحوثي يمكن من أول ما تحركوا يعني، من دنان وعمران. بالنسبة لل،
إيش تذكر أول عمل قمت
بنته؟ أول عمل قلت فيها عبد الملك الحوثي. طبعا قبل البرنامج كان معي برنامج تلفزيوني، هو أول عمل تلفزيوني ضدهم، وهذا يحسب لسهيل. مهما كنت أنت مختلف مع سياسة الإصلاح، ولا أنت ولا غيرك يعني،
لا
أيوة، يحسب لهم أنهم كانوا مبادرين ضد الحوثي فكرا وإعلاما وحتى يعني بالسلاح. أنا كنت في القناة هذه وعملنا هذا البرنامج يعني في هذاك الفترة، والناس كلهم عادهم يعني بعضهم ساكتين، وبعضهم يقول لك كذا، وبعضهم حتى يعني يتعاطفوا سياسيا، لأن كان الحوثيين يوهموا كل طرف أنهم معاهم، وإني عبارة عن بس كذا. فعلنا هذا البرنامج، لكن قبل البرنامج عملت هذا، كان اسمه المقطع الخطاب الجيد لسماحة السيد.
اشتهر كثير.
هذا هو، هذا قصته، انه كان معي زميل عزيز علي في الاعلام، استشهد رحمه الله عليه.
رحمه الله عليه،
تخيل درس اعلام يعاونني في اعمالي يعني، يخرج لي بعض الاعمال وكذا، اسمه خباب عواض، الله يرحمه.
الله يرحمه.
هو من قريه جنب قريتنا. وكان رجل شجاع ومحنك وسياسي يعني، كان هذيك الايام ما كان بش كان يطلع الصحف، هذيك الاهالي الناس كذا، الصحف كله يكرهن ويطلع يعني، ويجي انا وياه انسجمنا كثيرا يعني، فكان في الاعمال يعينني كثير، وكان اذا قرحت الحرب بدات تقرح في يشتي يقاتل، اقول لك هذا انت اعلامي ايش دخلك من السلاح هذا ولا يقول هؤلاء يستاهلوا لانهم معتدين. حاولت أنا أكثر من مرة حتى أن مرة غلقت عليه عندي أنه لا يروح لأني داري بشجاعته وراح وما عاد واستشهد.
هذا أثر فيك؟
جدا إلى الآن يعني صديق عزيز علي.
دفعك لأن تقلد شخصيات؟
ها أيوة قل لي ليش؟ لأنه كنا نقلد عدة شخصيات وهو كان يقول لك سر صنمية هذا عبد الملك الحوثي هذا بيستعبد الناس ويقدسوه وانت ادى لك الله موهبه اذا لم تكسر صنميته هذا فيحاسبك الله يعني كان يقول لي وانا اعرف بصدقه فحسيت اني وصيه يعني كنت استشير بعض اصحابي ويقولوا لي لا انتبه لان هذا فيها حياتك كنت اقول معقول يا رجال قلدنا علي عبد الله
القدسيه لعبد الملك الحوثي أيوه
انا ما كنت اصدق يعني لكن الناس قالوا والله العظيم بيقتلوك يا خبير اللي قلد الرئيس علي عبد الله صالح هذا السنين ما وجدت حد يهددني بالتصفية
ولا حتى بالسجن
قالوا لا هذا بيعتبروه ولي يعني فحتى انه قال لي كلمة يا غير هؤلاء بيخافوا عليك انت بديتها لله انت عندك سر صنمية لانه والله يحفظك لا تصدقش فلما استشهد كان هذه الكلمات حقه تتردد يعني في راسي قمت على طول قلت انا بعد صاحبي حتى لو يقتلوني هؤلاء يكفينا انا اعريه رغم أني ما أجيج نبرته يعني لأنه التقليد مش أي صوت واحد يقدر
لكن لازم يكون لكن مميز
لا أيوة الصوت نبرته الصوت تكون مميزة شوية ويكون الصورة الذهنية وأيضا تكون أنت مثلا الجندي أنا استحبيت به سلوب الظريف حتى لو كان ضدي
شخصية محبوبة
حتى لو ما كمل أصور الطاقم كله يموت ضحك
صحيح
فعلت هذا المقطع وسرت كل الأهداف الخبيثة الذي بيسعى إليها قبل ما يسقط عمران وانتشر أول ما فعلنا الصورة وانتشرت الصورة وصلت فعلا تهديدات بالقتل وكذا
هددتك بالتصفية
أيوة وصلتني كثير من الرسائل بالصوت والصورة بس يعني في الماسنجر أنه هذا ما هوش عفاش ولا هو الجندي هذا هو قتلك عن فعلك وفعلا أول ما دخلوا صنعاء قلقوا سهيل وشلوا واحد اسمه صالح الموساي كان مسؤول الاي تي في القناة وقالوا وين الحاوري ما انفلتك لو ما دروينا اين الشقة حقك كنت خرجت انا سقموا ايضا مدير القناة وقالوا عن عيد لكم القناة لكن بشرط سلموا الحاوري ليش قالوا انه اساء الى رمزنا وجاءوا قد مشيت وصلوا ايضا الشقة كلمني الاخ محمد الربع كنا ساكنين مع بعض كان ناويين يدخلوا الشقة لكن قد مشيت قد عيالي
غادرت صنعاء كنت
قد غادرت وحينها فعلا ايقنت قلت معقول لهذا الدرجة يعني هيقتلوني بسبب تقليد ومنها إلى اليوم دافع لي أني أواجههم بالكلمة وإن أنا أحس نفسي عايش ربح بعد ما خرجت من أيديهم إلى اليوم ما عاد يفعل بي أقل لي شيء دافع على نفسي كيف يشتي يسكتني والآن اكتشفنا أنه مش غالي يسكتني أنا يشتي يسكت الناس كلهم ويغلي الناس كلهم يحببوا ركبه
نعم بعد الانقلاب الحوثي مغادرات لصنعاء ظهرت بشكل مميز في تقليد الشخصية وتقمصها كما ذكرنا 150 شخصية رقم قياسي
خيال ما قد عديت إن شاء الله لكن ما شاء الله إذا أنت قد عديت
150 شخصية حسب معلوماتي ما فكرت تدخل في موسوعة جينيس
كلمني واحد يعني بس قال عادي تدخل عبر الروابط وما أدري إيش قلت أنا رجعنا وما نتفضله نجرب
وفي مؤخرا نلاحظ أنه بدأت تقلد أو تتقمص شخصية الفنانين وتغني الأغنية الوطنية مع تحريف كلماتها كثير من المتابعين نجد أنهم يعني ربما ينزعجوا ما قولك
أحترم وجهة نظرهم قصدهم الصورة الذهنية عن الأغنية الوطنية لكن أنا أظن أن الذي يعرف هدفي ما بتأثر شيء على الصورة الذهنية مثلا أغاني أيوب ولا الأغاني السنيدار أو أغاني الآنسي يعني في هذا الأجواء أنا أقول لو عادوا بخيرين لا يفعلوا نفس ما فعلتوا أكثر يعني على ما فعل الحوثي هكذا ربما ما عادش فعلهم للحاجة اللي حرفناها إحنا لأنه كان يغنوا وما يعني حتى الأغاني عن الحب والكذا والناس مستقرين وصلتني أنا كثير من الانطباعات أنه بالعكس ما بش أي إساءة إلا إذا أنت وجدت وجهة نظر في إساءة أنا مستعد حتى أعتذر إذا بإساءة للفنان أو الأغنية نفسها ما فيش حتى اختيارنا
انه جمهور ايوب طارش هم اكثر انتقادا كانوا، اعتقد انه عامل له قدسيه معينه ايوب طارش، خط احمر بالنسبه للجمهور تعز مثلا،
واحنا بنحترمه هو وكل الفنانين اللي يمثلوا اليمن ما عسانا شلهم ابدا، لينا شكلهم ونبرتهم. طبعا اصوات الفنانين ليست صوتي هذه معلومه، وانا قد قلتها في بث مباشر.
من يغنيها فنانين ولا تستخدم تقنيات اخرى؟
لا، قبل شهر ونص او شهرين فقط احمد اخي، انا اوجه تحيه هذا البطل اللي يعتبر الجندي المجهول
في كل اعماله،
في كل اعمالي، ويعتبر له الفضل بعد الله ابو حسان. انا احييك يا احمد علي، هذا احمد اخي تعلم المونتاج والتصوير ودخل في هذا الكبكات، هذا بيعمل لك الصوره حتى ضغطها شويه يعني يتفنن فيها بشكل كبير. الصوت ايضا كان يحاول يقرب يعني في الفنانين، طبعا فنانين شباب
يتعاون معهم
يجيدوا تقليد الفنانين، مثلا الذي قلد صوت الحارثي فنان
مش انت،
لا فنان كصوت انا علي الصوره قبل، لكن لما دخلوا في الذكاء الاصطناعي هذا حتى يكلمني احمد انا ما بيش عندي خبره انه ما يمكنش يعمل النبره هذه الا اذا كان الفنان الذي قلد اكثر من 70% او 80% في تقليد الاداء يعني اداءه، وبعدين هذاك بس تضيف الى النبره، لكن اغلبهم هما فعلناش نبره الا فؤاد الكبسي يمكن اللي
الذكاء الاصطناعي
ايوه، وواحد من حق السنيدر اما الباقيات اغلبهم وحق كرامه مرسال، الباقيات كلهن صوت طبيعي، اصوات فنانين بعضهم ما يحبوش انهم يعرفوا احد منهم، لهم ظروفهم الخاصه يعني ما يشوش يدخلوا في معترك السياسه، لكنهم فنانين. انا اجي اسمع صوت الفنان واقول هذه النبره يجيدها فلان، لاني عندي مخزون من الاصوات
نعم،
واصحابي فنان هذا صوتك قريب من هذا، فيجي يسمعها لأنهم فنانين أغلبهم يغنوهن، بس الفارق أنه يسجل عندي وأقول له لا قلد تقليد يعني مش تدي الأداء، بعضهم يترنم ويتغنغم في الأداء واللحن نفسه، لكن يخرج من إحنا بنشيل التوزيع نفسه حق
نعم،
وهذاك يجي تقليده وبعدين أنا أحاول أجسد الصورة،
إيماءات
وحركات، إيماءات حتى أيضا لها جهد، أول شيء الشكل الملابس، هذا أخي عبد الوهاب.
على ماذا تعتمد على هذه المعايير؟
عبد الوهاب أخي أيضا أنا أوجه تحية، يعني جهز الملابس، الشكل، الشعر، الشخصية النحيفة مثلا في الحارثي الله يرحمه. استفدنا من الأخ أيضا، أنا أوجه للتحية الفنان أو الحلاق، هو حلاق ومبدع في عمله، حمزة البعداني، أدلنا فكرة أنه يفعلها كذا بعض اللمسة هنا ولون سعلة تخنها كذا يسبر هنا وهنا، وبعدين يبين لك أنك نحي شوية، يساعد مع الضغط الكبكاتة. أيضا معنا الأخ خالد بجاش، وأنا أوجه له التحية يعني من الفريق حقنا، هو يكتب يعني مثلا الفنان أنا ما بيش عندي قدرة في النبرات في الزمن الصوتي حق الفنان. كيف نسوي؟
كيف
نصور؟ أول شيء سجل، تمام، لا تقول شيء زر سر المهنة، كل واحد يسجل الصوت الفنان الذي اخترناه، من ثم نكتب الكلمات، يكتبها الأخ خالد خطاط ويكتب المدة المناسبة، بحيث أننا أقرأ أدق العود، وذاك تشوف بعض الأحيان أول ما بدأنا نكتب الحاوري يقلد كذا ونكبر نغطي غير اليد، لأنه بعض الأحيان أوقف يعني أغنية وهذا واقف
تنسى أنك تعزف
أنسى أعزف، ليش؟ لأنه أركز على الكلمات أول شيء، أقرأهن في لوحة أمامي،
والصوت اللي يكون شغال
نعم، وأيضا به في التلفون أي حين يبدأ البيت الثاني مثلا، أي حين دقت العود، في بين ركز على أربع حاجات، غير أنك تحاول تتقمص دور مثلا أيوب حقه
الشخصية
النظرة، أيوة الحارثي، عرفت من باقي من الفنانين
الثلاثي الكوكباني،
الثلاثي الكوكباني، ما هذا عدو يعني مجال جديد
فعلا، يعني الملاحظ أنك أتقنت شخصيتهم بشكل رهيب جدا، وأعتقد أكثر أغنية لاقت شهرة أو أكثر تقليد بالنسبة لك كان هو الثلاثي الكوكباني.
صح، أولا أني ملفت الثلاثة، بنفس الشخصية الفنان نفسه. يعني مثلا شخصيتي خلاص هذاك حواجب معه كثيرة الدينان، وهذاك راسك كبير شوية. أيضا أقول لك ما هو سبب انتشارها، توقيت. يعني أحيانا المقاطع أعملها عندما تكون مواكبة للحدث. هذاك اليوم قرحت بين إسرائيل وإيران حن الحرب عندنا،
عملت أغنية على نفس الموضوع.
أيوه ذيك ساعة يعني الشاعر أيضا أحيي شعراء الأخ الشاعر عبد الفتاح جابر، هذا له سبق في كثير من الأغاني فعلنا، حتى هو يبادره يشغلناه. أقول ذي الحين ما قدرش حتى أوفر لهم أنا شيء لأنهم ظروفهم صعبة يعني. ويبادروا بنفسهم يقول لك يا أخي نشي نشتغل. قلت دخلتوني المجال هذا لا أقدرك فيكم، وبعدها تكملتي لي القصيدة واشتي أدور اللي بيغنيها ضروري تدي له شيء. وهذاك الذي بيسجل الصوت قبل ما يسجل أحمد، كنا نسجل بالتلفون في البداية. وبعدها نوح الحنش حيه، هذا من الفريق. نوح يعتبر مهندس صوت والأصوات حق يشرف علينا إشراف فني. أيضا معنا شاعر الأستاذ فؤاد متاش، هذا بطل يكتب، كتب لي كثير. الشاعر محمد السليماني، وفي كثير يتعاونوا معنا يعني شعراء. فدخلنا الجو هذا حكايه كوكباني، صور كل شخصية لحالها تخيل يعني.
وبعدين تعمل دمج،
وبعدين احمد يدمجهن بيقيدني شويه لكن بيتعب، لكن انه بيلقى صدى اكثر من غيره.
نعم، من بعض الامور اللي توخذ عليك طبعا.
لحظه لو اقول لك قبل شويه انت قلت هؤلاء الذين ينتقدوني على الأغاني
الوطنية،
طيب هذا رأيهم وأنا أحترم رأيهم، لكن لو يشوفوا من النظرة الثانية أحيانا التراث في جيل كامل ما مش دارين من
هذه من ضمن الرسائل
من عيال كوكبين. نعم. ادخل إلى المقاطع القديمة، ادخل شوف بس مثلا محمد البصير اللي غنى جمهورية من قرح يقرح.
نعم.
أول ما شافوني يتقفز وأقلده هم دارين ان اعرف على الحركه، هذا مشوا مني اعتبار، دخلوا يفتشوا في اليوتيوب عنه، ودخلت اشوف التعليقات كل من جاي يتاكد ان القنفزه حق الحاوري اللي قلد. فانت حييت حييت ذكر الشخص
وعدت الناس فيه،
وعدت الاغنيه الوطنيه اللي بيقولوا ان انا اعدتها بطريقه جميله وكلمات من مدباء كبار. عندما يكتب لك الاستاذ فؤاد بتش هو استاذ لغه عربيه وتوثق، أنا أيضا من أهدافي أنك توثق المرحلة. الحين بتوثق المرحلة وتستخدم الصورة الذهنية التي لها 40 سنة ولا 50 سنة، والمجتمع هذا جو ناس يعتمروا شيباث وجو يدوروا على الحاوري كان أنت ناب الحارثي، ويجو يغنوا بأصوات الحارثي. تمام، يجي يدور أيوة قال الحين كل واحد مع قصة مع الأغنية حق الحارثي، مثلا قصة حب بعضهم، قصة عشق، قصة والدنيا مستقرة ما قبش حوثي ولا قد بكذا، والمعاش حقه مستمر. فأنت بتحيي له يعني. كم ناس تواصلوا بي كل واحد من القصة مع لحن معين، فهذا رد على من يقول إن أنا أسأت إلى الأغاني. بالعكس حييتها بطريقة جميلة وتكلمت عن واقع. قال واحد قال والله إن كنا نتشنهج وندمع العاشق، قال والهان هذا كل يوم وهذا الدنيا مستقرة، فالحين خليتنا نتشنهج ونبكي صدق
على واقع
الحلم. على واقع الألم والراتب والعوذي هذا، وبطريقة فنية جميلة. أيضا عندما اخترت يعني الفنانين مشوا مني قصتك. طبعا هذا المجال هو قد الأضرعي متميز فيه، أنا مش أنا كفنان، هذا كدو فن بصوته. لكن جئت وأنا ضد أن أنا أزاحم أي مجال من الزملاء الآخرين، رغم أن الفضاء مفتوح من حق أي إنسان، لكن أنا عندي قناعة أنه واحد كنت بيأدي هذا المجال لا عاد ترك له المجال يعني. كم يا أشياء يميزك الله بها لا عاد زحمش. لكن وجدت وقت الركود هذا مثلا مع مشكل، كم حاولنا مع الأضرعي ومع غيره أنه ليش واقفين، ليش ما تستمروا،
لماذا في رمضان فقط؟
أيوة. فوجدت الدنيا في ركود أولا. الشيء الثاني أنا كنت كل ليلة أشوف أيش الحدث الساخن عند الحوثي ومن ظهر من قياداتهم أو حتى من الأفراد ملبع بشي قدوا فريق الرصد عندي يقولوا لي هذا. وعلى فكرة الشعب كله قدوا رصد معك يعني، أجي أفتح الفيسبوك وكلهم إشارة ها حاوري ها تفضل هذا صيدي، فعلك سعل إحداثيات الهاونة جيهان اضربها أنا اضربها أنا. فأنت بتفرز وتشوف، لكن اختفوا فترة يمكن مع الضرب حق القصف
القصف الأمريكي الإسرائيلي؟
اضطريت إن أنا ما عاد أوقفش، إنه ضروري كل يوم.
اتجهت إلى الفنانين.
قبل الفنانين بذكر إنه مرة خدرت وقمت فعل شخصية الحارث بن عباد، ها؟ وبعد مرة على شخصية محسن الجبري. ومرة
بشخص... ترامب.
ومرة شخصية لا لا هذا في قبل حق الفنانين. أيوة لأنه بين الأحواض ما عدريت ما... لكن ما يمكن يفلتوا يعني كل يوم ضروري يقع لهم حاجة. ومرة قلت أبكى الله يرحمه اللي بيقل اللي كان يدي مسعده وسعده اسمه عبد الرحمن مظهر.
نعم.
سبعية مسعده فأدي استحضر الشخصية وأذكرهم أيام الاستقرار.
الزمن الجميل.
أيوة وأخليها بلسان حاله كيف أصبحوا بعد ما دخلوا الحوذي. وبعدين جاء واحد حق الحوذي هذا حق الأغاني. صرت صدى كبير عند الناس. ردود الفعل قالوا يا منع خليك على الطريقة هذه. قلنا ليش؟ قالوا بنفتحن في الباصات في المقايل ما حد يدرى إنك بدري زعهم أصلا إلا من ركز لأن اللحن نفسه والصوت نفسه. أيوة نعم. ف وأيضا الناس يحبوا هذا المجال ومجال جديد فمشيت عليه.
نعم.
وإذا بقى أحداث ساخنة أنا ما عادش أركز على هذا خلاص. إذا اشتغلوا مجال الأغاني غيري خلاص أنا أوقف وأشوف لي مجال آخر.
طيب طبعا أنت عرفت من بداية مشوارك كواحد من رموز معارضة نظام صالح.
نعم.
واليوم تقدم عمل في قناة تابعة لطارق صالح.
نعم.
ما الذي تغير؟
الذي تغير المواقف. أنا عندما أكون ضد ليس ضد الشخص نفسه إنما الموقف يحتم علي اليوم إن إحنا نبقى صف واحد لاستعادة الدولة والجمهورية. وقفنا ضدهم وأكثر ما كنت منتقدا لصالح تحالفه مع الحوثي. آخر حياته استشهد ودعا إلى ثورة ضد الحوثي. خلاص الله يرحمه ونسير على ما سار عليه ونواصل دربنا. صح إن الدنيا مكلومة والقلوب كلها مجروحة. ألي معه يظنوا بأن إحنا سبب ويحقدوا علينا. ظنوا أن الحوثي نتاج من أساعة وإحنا مكلومين منه ونعتقد أنه هو الذي سلم البلاد حنك لنا. لكن العاقل الآن يشوف كلنا قد إحنا مشردين والمستفيد الحوثي.
نعم.
هن قال هن العاقل الآن يتجاوز عن حقده الشخصي وجرحه لأن بالجرح أعمك اللي هو الوطن والجمهورية. يعني إذا افترض أنه اجتهدنا خطأ نحن تمام مع أنه بعض خبرتي ذلك يزعل يقول كثر الدنا خاطئين ما احناش خاطئين إلا أخطأنا نكاية بعد عبد الله صالح كان نهون من ضرر الحوثي وكان نقول يرحل بس صح إذا أخطأنا.
نعم.
وهم أيضا اجتهدوا واخطأوا وقاموا قرحوا لنا البلاد وقاموا سلموا أو تغاضوا إذا هم بيهربوا من هذا تغاضوا وفرحوا فينا صح. طيب احنا سبقناهم من التشريد يعني وهم لحقونا وما نشمت اذا تضررنا كلنا واستفاد الذي كان هو يستغلنا كلنا يستغل خلافنا. العاقل ما عاد زيد افتح اي ملف قبلها ليس مني ذلا ولا مني شجاعه ان انا اجلس اغبش انا قادر اتكلم لكن ما الحين أنا مشرد ما نخدم
حوثي
بس وبيتي عنده. فعندما تغاضى هذا هو الشجاع الصح وهذا هو الوطني الصح أن يفعل الإثبات. بعضهم يقول هذا تاريخ وكيف تبيض وإنسان يا أخي قدم رأسه
إذا مرحلة كان انتهت.
ها إذا كان أخطأ مثلا أنت حاقد عليه لأنه هذا كنت تشهد إيش حد يشفي قليل إيش الحقد هذا يعني. ويا ريت وانت رجل وخطا بدونهم يلا خارجنا وانا معك هذا خبر. وانتم يا الذين انتم ضدنا وجالسين بعدنا وتقولون انتم كذا توكلوا على الله واخطوا صلى الله عليه وسلم احنا معكم. وان كان ما عن تحرر ولا تحرر بلادنا لا يدا بيد فنكون رجالا وشجعان ونتغاضى عن ما حصل ونشوف ما ينقذ انفسنا وبلادنا ونستعيد دولتنا. هذا هو الخطاب الذي أنا من يوم استشهد علي عبد الصالح واجهت ضغوط كثيرة يعني واجهت بعضهم يخونك من أصحابك يظنوا عندما تترحم عليه أن أنت قلبت الشريعة قولتهم خنت مبدأك. أنا مبدئي ضد الحوثي، أنا ضد علي عبد الصالح أكثر منك يا الذي جيت لعندي تقول لي أن أنا كنت متسوسة وعفاية. أش هيفيدك ذا الحين؟ وذا الرجال استشهد وقتله عدوك وادعى هذا الرجل الذي كنت أنت ضده إلى تحرير البلاد منه وإلى خلاص.
والعمل اللي قدمته على قناة التابعة لطارق صالح كان بمبادرة منك أم بدعوة منهم؟
كانت بدعوة منهم ودعوة من القائد طارق صالح، واتصل بي ويشجع على هذا وقال احنا مع استعادة الجور واحنا مع طرحك هذا وكذا. وبين تابع وانا احيي واحيي كل وطني يدعو الى اغلاق ملف الماضي هذا بالذات من قبل ديسمبر يعني
نعم
2011 الى 2014 فعلوا اثبات اقل شيء اذا ما بش. والتاريخ اصلا قد وثق صوت صوري يعني، بس الان حاجه الانسان الضروري حاجه الوطن حاجه ان احنا نعمل ونسعى كلنا بصدق، لانه دحين في ازمه ثقه في الطرفين جالسين شويه كل واحد متخوف من الثاني. ليش اخطوا؟ وانا احيي ايضا كلمه الاستاذ اليدومي عندما قال الى عندما دعا الى
توحيد الصف،
الى توحيد الصف والى ميثاق شرف سياسي. ايوه يعني هذا هو التخوف، انه خايفين كل واحد من عايز كم. تخيل انا قصته مرة ساعة الذي واحد وزوجته خططوا يوم من الايام انهم اشتروا بقره وما قد تشزلت حق البقره، يعني عادهم بيخططوا انه اجيلهم فلوس واشتروا بقره فخدروا قالوا خلاص اذا اشترينا البقره وين نخليها. خرجوا إلى المكان، الزوج قال هانا يكون المذود حق البقر يعني الأكل حق البقر هان. الزوجة قالت لا هانا يكون يوسخ علي الريشة والدرج، والله ما يكون هانا. وتصايحوا وطلق مرته وما قد جت شزلط ولا قد جت البقرة. وهذا الخلاصة خبرة أن الأضياف السياسية للأسف الشديد بيتقاتلوا على المذ يعني بيهموا من عيمسك، وعاد احنا مشردين كلنا يعني نخطأ ويبعدوا هدفهم هذا المذود يبعدوه
نعم.
ويشوفوا كيف يحرروا اليمن من شر الحوثي وكل شيء. اي بعد ما مش احنا قصدي ظروفنا ظروف مشجعة، معك 80% من الارض محررة، معك شرعية معترف بها دوليا، معك دستور يعني انت مهما اختلفت مثلا اصلاح مؤتمر ناظري اشتراكي تختلف، لكن 26 سبتمبر هذا
خط أحمر
مجمعين عليه كلنا نعم. إذا حلو يعني الأشياء قريبة، بس ندعو والله أن سياسينا هؤلاء يكونوا على كلمة واحدة، والله لن تخرج بإذن الله.
في شخصية معينة قلدتها وشعرت فعلا أنها سكنت داخلك؟
يمكن أكثر شيء علي عبد الله صالح الله يرحمه، يمكن لأنه كان كاريزما قوية كان التلفزيون مركز على كلماته وحركاته وكذا. لو ما حتى الحين بعد ما استشهد وبعد كذا حتى البيئة المحيطة حولي قد يسموني في أرقامهم عفاش. الأحد المخزن عندي يقولون وين أنت؟ قال أنا عند الزعيم، بيتي يسمى بيت الزعيم. فلست حتى أحيانا نصيح لأخي يا أحمد علي، وهم قصتهم يضحكوا قصتهم أن أنا بنسميه
وهو اسمه أحمد علي،
واسمه أحمد علي أخي يعني. في ضحكوا كلهم قصتهم ان انا هذا شخصيه علي عبد الله صالح.
هل حصلت واصلت معك شخصيه قلدتها وعلقت على المحتوى اللي قدمته خصوصا من المعارضين
كتواصل شخصي؟
ايه
في من فنانين لكن مش شبيح يعني اكلمك بينهم يعني ايوه لانهم في مناطق يمكن يضرهم.
ومن اسره صالح
تواصل معي العميد طارق، عميد الآن لقدوا فريق،
الفريق أول
طارق في رمضان
أه.
وهو معجب بالبرنامج الذي عملناه.
إيش قال لك؟
أذكر قال لي ما أنا شخصيات اليوم
أه.
فهذا أجلس يكلمني وشكرني وأنا شكرته على مواقفه، قلت إحنا بنتابعك وإحنا بحاجة إلى لما الصف. قال هذا هو هدفنا الوطن، قلنا على بركة الله امشي والله يوفقك أنت والقادة حقنا كلهم. قال الحين أنا ما عاد أطولش معاك،
ليش؟
قلت أنا خايف، قلت إيش تقمص الصوت. وبعدين قال متى تزوره؟ ما قلنا إن شاء الله بعدين انشغل يمكن، وإن شاء الله نزوره ونلتقي به، ما في مشكلة، ولا به معانا أي خلاف. وخلاف أنا قلت لك كان أي واحد تحالف مع الحوثي كنا ننتقدهم، لأنه ضد يعني إنه مع الحوثي ما دام قدم ضده وقد إحنا في صف جمهوري، فلا خير فينا إذا لم نتحد. وأيضا مشوا بعضهم للاتحاد مع طرف ما ترى لو قدوا ضد الطرف اللي كان فيه. لا لا أنا أحترمك لموقفك، وما عاد أسلخش أنا من أنا انتمائي أيضا مش وعيب، مش ضروري ما بالله تشتيني على ما تشتي أنت، بيننا قواسم مشتركة.
نعم
أنت أحترم رأيي أنا أحترم رأيك وخلاص. وعندما إحنا نفعل إثبات للمواقف هذه السابقة، مشو معنى ذلك إن أنا أنكر كل ما ذيها؟ أنا قد اعترفت إنه ربما كان اجتهاد خاطئ، الآن أنا معي هدف الاستعادة الدولة والجمهورية وبس. تشتيني ما بالله على تفكيرك ومسم ما تستند مشيش.
نعم
بس هذا هدفنا.
تتناول محمد علي الحوثي بشكل كثير اللي هو عضو مجلس سياسي للميليشيات، بينما أعتقد معك خطاب يتيم لعبد الملك الحوثي، لماذا؟
لا بالعكس قلت لعبد الملك كثير، لكن قلت لك ربما محمد علي البودي ساعد كثيرا في الشكل
شخصيته. عبد الملك الحوثي ما المتغير في شخصيته؟
المتغير انه نبرته، لكن مع الذكاء الاصطناعي الحين ربما اننا هذا اتعبكم بها، بس ايضا كان نكمل احنا. ولا فعلت برنامج يجي 6 حلقات كان اسمها العجينه الفوريه، خطابات له، بس كنت اضطر الصوت واحد ثاني وانا علي الصوره. محمد علي الحوثي بتحرك بين الناس، هذا قاعد ما تفعل يقع ممل لك انت كمنشئ محتوى، ما بالك بالجمهور لانه على شكل واحد ورتم واحد، عرفت كيف؟ هذا بيجي يظهر امام يقلد امام الناس، هذا حكى دومه مثلا انتشرت بشكل كبير، يقول لك انه بياكل دوم، قمنا نفعل احنا نفس الحركه عندما يقول لك انه بين الجمهور عندما كذا، بس تيل فترة اختفى يعلم الله انه.
وما الذي يختلف بين محمد علي الحوثي وعبد الجندي فارس الحباري؟
شوف محمد علي الحوثي يعتبر غريم شعب، هو عبد الملك وش اقول لك ادوات يعني صح ساعدوهم، لكن تشوفني ما اسيش اليهم كثيرا بقدر ما استخدم اسلوبهم وكلامهم والبودي حقهم لنقل الواقع الذي هم ما يجرؤوش يقولوا،
وتمرير الرسائل
اكيد يعني مثلا ما اقدر يتكلم الجندي ما بيحصل، لكن انا متاكد 100% انه بيشاهدني ويقول قسما بالله انه يجيب اللي بقلبي حتى لو ما يجرؤش يقولها يعني.
أها.
ليش؟ لأنه ما يجيبش حاجة كذب، بتجيب واقع هو نفسه لا يقدر أن يبوح به.
وعلى أي أساس تبني هذا الواقع عنه؟
الواقع إحنا مش إحنا بعيدين، إحنا في البلاد بيجوا لك ناس بيتواصلوا معك ناس قريبين منهم دارين إيش بيدور، بفضل الله سبحانه وتعالى أخبارهم كلها بتجينا.
أها.
كلها يعني هذا دليل الشعب طافش منهم وبيجد فينا متنفس، فيرسلوا لنا كل أولا بأول، حتى أن بيصير محمد علي يقول لك والله أنه ما شاء صاحبك من هنا، حسابات طبعا وهمية يراسلوا. مرة قال لي واحد تالي معلومة من الذي فعلها الأسنان وقتلعن عليه سري خزن بهن، وقد قال لها الدكتور أنه يحافظ عليهن، فهو زعل وصار في عيادة الشرجبي يحوض على العيادة وصار الدكتور من بيته يصلح لها الأسنان، يعني لهذا الحد المعلومة الشخصية توصلنا. قد كان فعلتها مقطع
وبعدين
حذفت لأني وجدت أن الهدف مشي هدف كبير اللي نشتي يعني أسنان ما فعله تمام، لكن عندما في أشياء تحس أنها بتضرب البلد بشكل عام نتكلم فعلتها ويكفي أنها وصلت.
نعم
حتى واحد وصل لي قال احنا عن روية الذي بيدي لك المعلومة شو دارين قدوا الشعب كله. أذكر في عمران وفي حفلة كذا أو نحكم الحشد واحد صور لي بوقف ورسله ما بش نص ساعة يمكن ما قد رجعوش من الحفلة هذا إلا وقد الحاوري نزل المقطع مع التقليد
وعاد ما نزلش في إعلام
ما قد نزلش في قناتهم
أيوة
لأنهم صعبة حين الشعب اليمني من الحوثي وتنقلات الحوثي وأنشطة طب توصل لنا قبل ما توصل لإعلامهم. ليش؟ لأنه بيدو بيحسوا أنك بتتكلم بما يعانوا
بلسانهم
وهم لا يستطيعوا أن يبوحوا به، فبيقولوا أقل شيء إحنا عندي لك المعلومة ونقول لك ونصور لك وأنت يلا استلمهم، وإحنا ما نقصر.
لو أردنا أن تقلد الآن شخصية تعبر عن واقع الحال في اليمن، من ستكون؟
من؟
أنت تختارها. ممكن تقول رسالة تعبر عن واقعنا، واقع البلد.
إلى أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج، رجالا ونساء، يا كم خاطبناكم وكلمناكم أنه لا خير لليمنيين ولا خلاص من هذه الميليشيا الكهنوتية الإجرامية إلا باتفاقكم وتوحد صفوفكم إن كنتم رجالا تريدوا أن تستعيدوا البلد، وإذا كنتم بعتوا البلد فهذا شيء آخر. إذا عندكم وطنية تجاوزوا عن الأحقاد. إلى من يحبوني رسالة، تحبوا علي عبد الله صالح على عيني ورأسي، سيروا على ما سرت عليه. علي عبد الله صالح هذا اللي تحبوه زعيمكم قدم رأسه فداء للوطن. أنت بقبق لي وتجي تتهم لي هذا الطرف هذا الطرف، أنت لا تحب علي عبد الله صالح، أنت تريد مشاكل وإثارة فتن، تريد تحب علي عبد الله صالح وتحب الجمهورية وتحب اليمن، تفضل فرسك والميدان، انضم إلى المقاومة، انضم إلى جماعة طارق ونافي في الحرس في حراس الجمهورية، انضم إلى معرف إلى الجيش الوطني، انضم إلى العمالقة، تحرك قاتل أنت من بيتك. تقول هم دخلوا خرجوا هم الذي رحى، خلاص احنا الآن بيوتكم في يعبث بها الكهنة، والله يا عار يتفرجوا بيوتهم أملاكهم سياراتهم، هم وخصومهم، خصومهم كانوا الأولين تجرعوا. وأقول من يكره علي عبد الله صالح، يكره علي عبد الله صالح، هذا رأيك، تقوم تقول علي عبد الله صالح حوالي سلم، طيب هذا رأيك، أنت ما سويت، بسم الله الرحمن فرجك والميت. أنا إن كنت أخطأت فقد قدمت رأسي، عسى الله أن يغفر لي هذا الخطأ، ودعوت إلى ثورة، وأنت بسم الله الرحمن أيش يغيظك عندما تدعو إلى صفر الجمهوري؟ أنت إذا لا تحب وطنك، أنت تكره على شخص على فرصه، أنت تحب وطنك شي تحرر وطنك بسم الله الرحمن على فرصه قد رحل، إذا كان حجر عثرة أمامك. هذه الرسالة أتمنى أن تصل إلى المحبي والمبغضين، وأقول للمتسوسي في الأحزاب عيب، استحوا ترفعوا، اكتشفكم التاريخ، شوية استفهام، يثير الإصلاحيين ضد المؤتمرين ويعمقوا الخلاف ويقولوا المؤتمر والعفاشين هم السبب، ونفسهم أو عيال عمهم يذهبوا إلى المؤتمرين يقولوا كلما يحصل تقارب يقولوا لا الإصلاحيين أخص من الحوثي، هؤلاء أعداء الجمهورية. الإنسان الوطني ينسى، الإنسان الوطني يغلق هذا الملف ويدعو إلى تحرير بلده إن كان لديهم وطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو قد عشت الجو
الآن محمد الحوثي وجماعة الحوثي سمعت هذا الخطاب والدعوة تبع صالح
يعويم. والله والله لو فعلا شافوا ان الناس قد توحدوا لا يوالفوا لداتهم، والله
كيف بتكون رسالة محمد علي الحوثي؟
رسالته انه يا جنة بنقول انجوا لك الحسابات الوهمية، احنا بنقول لكم اتبصوا بينهم حيجوا لنا طبيعي. نسأل الله انه يعجل بالفرج ويلوم الشمل. دحين انا حنقلت هذا الخطاب بعضهم يقول لك ليش صح؟
نعم
عليهم مبغضين لكن اليوم محبين الوطن خلاص يقول لك صح ما عب باقي إلا اللي هو عنده مصلحة شخصية ولا حق شخصي، وهؤلاء لا خير فيهم ولا ما كيف تأمل فيهم. أما الذي عنده هم الوطن فهو بيتغلب على مصالحه الشخصية لأجل استعادة بلده وحريته وكرامته واستعادة بيته أولا.
نعم. لو نختتم بموقف كوميدي مش قادر تنساه.
المواقف كثيرة. لكن في موقف مضحك مرة وأنا مسافر وقفني واحد في نقطة يا حاوري جنبت، قال يا أخي تقل خاف الله، كان أنا بنقول معي يقول ما لك بتزيد فيها على هذا يا أخي، ما هو هذا ما لك، قال يا أخي تعبد هالذاكرة كم بدفع ألف اليوم مقاطع. كنت أتمنى لو معي تلفون الديل يعني. وأنا قدم راعي قلت عيلومني إن أنا يعني، قال يا أخي تعبد الذاكرة علي، والمشكلة إن أنا أشتي أنزل حقك العمل يوم بعد يوم. الموقف للأستاذ محمد الأضري، وأنا أحيي الأستاذ محمد الأضري يعتبر يعني قبلنا كلنا في الفن الساخر. مرة في 2015 كنا نروح المولات وبعدين الناس يعرفونا يا حاوري يا محمد الأضري يا، هو كان يتلثم قال حاوري بيفضحنا رأسك كبير، والناس كلهم بيفسرون تلثم تلثمت ومشينا ونبي يصيحوا، قلت غطيت رأسي فضحتنا رجلك.
لأنه
عدد شوية و... نعم. وبالأخير عرفونا يعني. يبدو أن الوقت قدها منا ولا
لا يعني، هو كنا نتمنى أنه نعرج على كل مسيرة حياتك كلها، لكن أنا أشكر لك أنه تحملت عنا السفر ولبيت الدعوة
واجب
وجئت للرياض يعني لتسجيل هذه الحلقة، وبإذن الله يكون اللقاء القادم والمنتظر في صنعاء
يا رب. الله يسمع منك، وأنا أشكرك أيضا، تابعت لك حلقات مع الأخ فهد الشرفي وإحياء محمود عبد الله صالح وحق الله رأي يديحن عن تطلع، فكنت رائع في تقديمك
يا حبيبي الله يحفظك.
وأنا محرج أن قد لك يمكن 14 من أول ما تواصل بي، وأعتذر للجمهور اللي غبت عنهم بسبب، لكن قلنا نغير جو ونلبي دعوتك. شكرا لك وشكرا للقناة.
شكرا جزيلا
ووفقك الله
ويعطيك العافية. شكرا أستاذ محمد
الله يحفظك.